سعيد قم بنصلي دمد وعقب بنحمد.
انتوا صلوا وانا بصلي خلاف.
حمد الدوخ؟
هذا الولد متى يسمع الرمسة وبي من وقت؟ ساعة 11 وبعد مايا.
ما قلت لك عن الحشرة؟
امي لا تضربيني.
تستاهل. قم قدامي يسير البيت.
أهلية ويا المحاضر الدكتور صلاح محمد الدوبي.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا حيا هلا ومرحبا فيكم جميعا. يا حيا الله ألف ترحيب ومليون ترحيب بكل من انضم إلينا في هذا الوقت المبارك وفي هذه الساعات الطيبة عبر برنامجكم في تربية الأطفال وتنشئتهم والاهتمام بهم ورعايتهم، وعبر الأسس العلمية والتربوية والاجتماعية في تربية الأطفال. يا حيا بكل من انضم إلينا، سواء كنتم في بيوتكم، كنتم في سياراتكم، كنتم في مقار عملكم، كنتم تتابعوننا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. نرحب بالجميع في هذه المائدة الاجتماعية التربوية التي نشرق عليكم فيها بهذا البرنامج وما فيه من النصائح والتوجيهات الربانية، التوصيهات النبوية، التوجيهات الاجتماعية التي يحتاج إليها الآباء وكذلك تحتاج إليها الأمهات في عملية سير تربيتهم لعيالهم وأبنائهم. اليوم نحن معاكم في أسس أيضا جميلة وقواعد رائعة ابتدأناها معكم في أسس التربية المهمة جدا على الآباء والأمهات إنهم يعرفونها قبل أن يبدأوا بعمليات التربية، أو إذا بدأوا بعمليات التربية فصارت لهم الإشكاليات وصارت لهم التحديات. تأتي هذه الأسس المهمة لتفيدكم وتنوركم وتنور دروبكم. وأنا دائما أقول نحن كلنا محتاجين لهاي الأسس في تربية أبنائنا وتربية عيالنا، خاصة أن عيالنا كل يوم يتغيرون، خاصة أن عيالنا كل يوم يواجهون تحديات في الحياة. والله أحيانا ما تلومهم عليها، يعني أنا دائما لما أشوف عيال زمننا هذا أقول يا الله نحن كنا في زمن كان بركة، كان خير، ما كانت الدنيا منفتحة بهاي الطريقة، ما كانت الأفكار تدخل علينا بهاي الطريقة، حتى ما كانت أنا أقول الملهيات اليوم المشغلات. يعني بعض الأمهات عندها مشكلة في عملية مستوى أبنائها مثلا الدراسي، تقول أنا عيالي 24 ساعة يلعبون، حاولت غيرت. يعني أنا دائما أتلطف مع بعض الأمهات أقول لهم والله يا أخي يمي، يعني هذا اللي أنت تواجهينه ترى والله شيء صعب، شيء يعني مو بسهل أنك أنت تصرفين عيالك عن اللعب، لعب الألعاب الإلكترونية، ترى والله إن هذا أحيانا تحدي صعب ربما عليهم هم. يعني نحن في زمننا يوم أنا كنت صغير كانت الألعاب محدودة، يعني جيل الثمانينات اللي يسمعني منكم أقول ألو ألو إذا تسمعوني شو كان عندنا؟ كان عندنا صغر نينتندو فاميلي، يعني كانت الألعاب محدودة. الله يرحم كونفو، كم اللعبة كذي، والكاراتيه وستريت فايتر وبعض الألعاب الخفيفة، ويلا كانت الإضاءة تعبانة، ويعني وناهيك إن تفتح صخرة تروح تصلي ترد مرة ثانية يلا فتح، وكل يوم الثاني الجهاز خربان، الشاشة ما قاعد تشتغل، الكهرباء مسكرة، وأفلام وأفلام. يعني ما كان في زمننا هذه الملهيات الموجودة في تربية يعني العيال. كذلك الولد يعني هالزمن السينما، الأفلام، المسلسلات يتلقى من هني، خلوا هذا كله مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، يعني الانستغرام، التويتر، الفيسبوك، هو قاعد يتواصل مع العالم كله. نحن لزمننا أكثر ما بتتواصل ويا ولد الجيران، بس كان زدت شوي ها ربعك في المدرسة إذا كانوا في فريج جريب من فريجك بتروح لهم، يا تتضارب ياهم تخلص بعض المشاكل اللي بينك وبينهم في المدرسة، يا انك انت يعني بتلعب وياهم كرة وبعد يعني خلاص الكرة هاي، هذا مكسر عارضة هذا، هذا حاط زجاج في ملعب هذا، هذا متضارب يا هذا، هذا جايب شباب من الفرجان. يعني كانت حياتنا جدا بسيطة، وكانت حتى يعني طلوع الولد واختلاطه كان يعني محدود بأهل منطقته. وها اليوم الولد على التويتر أو في الفيسبوك أو حتى في انستغرام، اليوم الولد قاعد يتواصل مع العالم، هناك عالم مترامي الأطراف هو يتواصل معاهم جسديا وعقليا وفكريا. اليوم الولد يخبرك شو داير في روسيا ويبلغك شو مشكلة تايوان، وممكن يقول لك شي يدور في اندونيسيا ولا، ويسمع بالزلزال اللي في المغرب ويدري شو دار في تركيا. ليش؟ لأن الولد لو كان 9 سنوات 10 سنوات 11 12 سنة إلا ما يكون عنده انستغرام، إلا ما يكون عنده يعني وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي. فنحن نقول دائما الأسس المهمة جدا في عمليات التربية هاي لازم الآباء والأمهات إنهم يعرفونها، ولا تخفى عليهم هاي الأسس، حتى بحول الله سبحانه وتعالى يحسنون عمليات التربية. من الأسس المهمة جدا في عمليات التربية، وهذا أساس عظيم، ألا وهو الرحمة. شوفوا متى كان الأبوين فيهم رحمة، فيهم عطف، فيهم حنان على الأولاد، كلما كانت التربية دافعها دائما للخير. شوفوا أنا بسألكم سؤال، الأب اللي يهمل عياله ولا يبالي فيهم، أو يعني يسيء تعاملهم، أو ترى هذا قلب إنسان لديه شيء من نزع الرحمة في قلبه. ترى بعض الآباء أحيانا يكون هو يعني، وهذا أنا دائما أقول لبعض الأمهات، أقول لها معرفتك لشخصية الزوج يختصر عليك وايد من طرق التعامل معاه. والله العظيم يعني الزوج لما أنت تفهمين نفسيته، وأحيانا حتى تفهمين طفولته، وهذا الكلام يعني أتوقع برامج التربية الأسرية المفروض أن يسلطون الضوء على مثل هالأشياء. ترى الطفولة لها دور كبير والله العظيم في نشأة الإنسان، وأنا من أول يوم قلت لكم في برنامجنا هذا، نحن نسعى إلى أن تكون طفولة الولد طفولة سوية، طفولة خالية من الأمراض الفكرية والنفسية والعاطفية والأمراض حتى العضوية والجسدية. نحن نبغى ننشئ ولد يكون فكرة وعاطفته من أروع ما يكون، وهذا ما يمكن أبدا أن نحن ننشئه حتى نحن نهتم بهذا الولد وهذا الطفل. وايد من الآباء وحتى بعض الأمهات لديهم عقد والله نفسية نتيجة سوء تربية، سوء اهتمام، سوء رعاية وجدها الأب في طفولته، فانعكست عليه هذا الشيء بعد أن كبر. فنفس الشيء، نفس التعامل اللي كان يعامل أبوه فيه تلاقي هو يعامل ولده بهاي المعاملة الخالية من الرحمة، خالية من العاطف، خالية من الحنان، خالية من الإنسانية. أحيانا والله بعض الآباء تقول كأنه ينتقم من عياله. والله العظيم أنا لما أشوف يعني عندي بعض الربعي في مراكز الشرطة أحيانا يوم تقعد معاهم يحكون قصص، طبعا بدون ذكر الأسماء، لكن يحكون قصص تقول هاي قصص ألف ليلة وليلة والله العظيم، ولا كأنك تحس في باب الحارة، ولا تحس كأنك في مسلسل ما حلقاته ما لها عد ولا لها حصر، من كثرة ما تشوفهم يشتكون من بعض الأشياء اللي يشوفونها من القضايا، وأحيانا تكون من بعض الآباء. يعني بعض الآباء القسوة التي لديها لا يحتاج إلى تدخل نفسي، يحتاج إلى طبيب نفسي. شوفوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما ما يأكد على موضوع الرحمة الرحمة الرحمة. إحنا طبعا تكلمنا عن الرفق، تكلمنا عن الحلم والأنات، والآن يا دور نتكلم على على خلق الرحمة. يا جماعة خير، ارحموا هذه العيال، والله إنهم ضعفاء، والله إنهم ما لهم يعني حيلة وعون بعد الله عز وجل. الله جل وعلا شو قال؟ قال فليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ماذا؟ ضعافا خافوا عليهم، ضعاف، الله وصفهم بالضعف. يا جماعة الخير، اليتيم ضعيف، اللي فقد أمه ضعيف، الشخص اللي عاش في بيئة فقر تراه ضعيف، الشخص الطفل اللاجئ ضعيف، الطفل اللي فقد حنان أبوه ضعيف، الطفل اللي ربما حصل له انفصال من والديه أو عاش في وسط أكناف جده وجدته هم اللي اهتموا فيه ورعوه، والله إنه ضعيف. معنا أن بعض يعني الأجداد وبعض اليدات يعني أنا أوقف لهم وقفة والله إكبار وإجلال واحترام، لأنهم والله أحيانا يعني ربوا وكبروا وعلموا وأعطوا من الحنان والعطف يمكن أكثر ما لو كان يعني الوالدين موجودين. أنا شهدت بعيني هذه، والله أجداد شلوا أحفادهم شيل يا جماعة الخير، اهتم فيه صغير، أبوه طلق أمه وعمره سنتين، اهتم بالولد، كبره، علمه، حتى صار دكتور، حتى صار الولد هذا يعني يدين بالحب ويدين بالاحترام ويدين يعني بالولاء، يعني وكل معاني الوفاء لليد، لأن يقول لك يدي هو رباني، يدتي هي علمتني، يدي هو اللي ركض لي في المدارس في المستشفيات، ردي هو اللي سبب بعد الله عز وجل أنا أصبحت دكتور، أصبحت مهندس، أصبحت طبيب، أصبحت يعني هذا اليد هو كل شيء في حياتي، لأن ما وجد يعني الرعاية من والده. اليوم نحن نقول دائما العيال ضعاف، ارحموهم، اعطفوا عليهم، لا تشدوا عليهم، خلوا الرحمة في قلوبكم، فالله سبحانه وتعالى إنما يرحم من عباده من الرحمة. خلوكم معانا بعد الفاصل لنبين لكم أثر الرحمة في تربية العيال.
أهلية
سعيد، قم بنصلي دمد وعقب نحمد.
أنتوا صلوا وأنا بصلي خلاص.
حماد الدوخ؟
هذا الولد متى يسمع الرمسة وبيه من وقت؟ ساعة 11 وبعده مايا.
ما قلت لك عن الحشرة؟
أمي لا تضربيني.
تستاهل، قم قدامي يسير البيت.
أهلية ويا المحاضر الدكتور صلاح محمد الدوبي.
ردينا لكم مستمعينا الأفاضل، وحاهي هلا ومرحبا وسهلا بكل من انضم إلينا في هذا الوقت الطيب المبارك، سواء كان انضمامكم إلينا عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو من بيوتكم، أو كان الانضمام إلينا حتى من مقار عملكم. يا مرحبا وسهلا ومرحبا مليون بالجميع في برنامجكم تربية الأبناء والأطفال والأسس والتحديات في جوانب التربية. طبعا نحن تكلمنا معكم حول موضوع الرحمة وأثر هاي الرحمة في تربية شو العيال، ومدى انعكاس وجود الرحمة من الوالدين. أنا أقول الرحمة خلق جميل، آخر رحمة وهو أول طالع من بطن أمه، ارحمه بفرحتك له، ارحمه بأنك أنت توفر لك كل احتياجاته من ملبس ومأكل ومشرب، وأنك أنت توفر له السكن الطيب، ارحمه بأنك أنت تقبله وتحضنه ويعني تفرح بوجوده، ارحمه بأنك تتابع دراسته، تتابع أخلاقه، تتابع قيمه، تتابع سلوكه، ارحمه بأنك أنت تفتح قلبك له تجاه كل الأخطاء اللي هم ممكن يرتكبها له، فتقومها بقلب رحيم طيب عطوف ملأه الحنان على هذا الولد اللي هو إنما هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إنما فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها ويحزنني ما أحسنها. شوف رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بفاطمة، كانت إذا دخلت عليه رضي الله تعالى عنها يقوم إليها فيبش في وجهها ويقبل بين عينيها، كان صلى الله عليه وسلم يحزنه الشيء الذي يحزنها ويريبه الشيء اللي يريبها، بالعكس قلب النبي الرحيم الحنون. شوف كيف إن كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع عيالها الحسن والحسين، كان إذا جاءوا بشا وفرح، بل إنه ينزل أحيانا من خطبته وينزل من المنبر فيحتضنهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل الحسن والحسين على ظهره عليه الصلاة والسلام ويقول ولنعم الراكب أنتما ولنعم المركوب، فهو عليه الصلاة والسلام كان برا رحيما. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الأطفال، يحتضنهم، يقربهم، حتى قبل النبي صلى الله عليه وسلم مرة طفلا فرآه والده فقال يا رسول الله أتقبل الأطفال؟ فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه مستغربا، قال والله يا رسول الله إن لي 7 من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو أملك أن نزع الله من قلبك ماذا؟ الرحمة، إنما يرحم الله من عباده ماذا؟ الرحماء. ليس منا كما قال عليه الصلاة والسلام، ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعطف على كبيرنا ويعلم لعالمنا حقه. الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أنت أيتها الأم، ارحمي هذه البنت الطيبة، البنت هذه اللي هي قطعة منك، وأنا ما أحتاج أوصي الأمهات، الأمهات الحمد لله رب العالمين الرحمة فطرة موجودة فيهم، الأمهات من رحمتكم فيهم اهتموا فيهم، اعتنوهم، تجاوزوا عن أخطائهم، انظروا إليهم على أنهم هم السند بعد الله عز وجل إذا كبرتوا، انظروا إليهم على أنهم يعني غنيمة ومنة ونعمة من الله سبحانه وتعالى، فيدفعكم هذا إلى ماذا؟ إلى يعني حسن تربيتهم والاهتمام بهم. من الأسس الجميلة في التربية الأخذ باليسر في الأمور وتبسيطها وتسهيلها وعدم تضخيمها. اليوم أكبر مشكلة عندنا في عمليات التربية أن بعض الأمهات تسوي من الحبة مثل ما نقول نحن قبة، يعني تكبر الأمور وتضخمها، ودائما يعني أحيانا تكون أشياء تافهة في التربية فتضخم الأم هاي الأمور. نحن دائما نقولكم من الأسس الأمور يعني التربوية المهمة، خذوا الأمور بالبساطة، خذوها بالسهالة، سهالات يا جماعة الخير. الولد أحيانا يطلب طلبات، أنتوا تقدرون تلبون، لبيتوها، ما لبيتوها قولونا يا أخي نحن ما نقدر على هاي الطلبات. النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما خير بين أمرين إلا ماذا؟ إلا اختار أيسرهما، ما لم يكن ماذا؟ إثما. بسطوا الأمور أيها الآباء، سهلوها حتى في أخطاء أمور عيالكم، يعني لا تضخمون الغلط وتعطونا أكبر من حجمه وتسوون منها قضية كبيرة. بعض الأخطاء أحيانا التي ترتكبها بعض البنات أو حتى يرتكبها بعض الأولاد ترى هي أخطاء طبيعية في مثل مرحلة سنهم 12 13 14، شفتوا يا مدواخ، شفتوا يا شيشة، شفتوا يا بعض الأشياء مثلا اللي يعني خطأ. يا أخي ها، حاول بالكلمة، بالابتسامة، بالنصيحة، بالتوجيه، بسط الأمور ولا تضخمها. كذلك أنت الأم أحيانا تشوفين بعض التصرفات من البنت، يمكن شوي رفعت صوتها، يمكن قلت أدبها، يمكن ما سمعتك أحيانا في هذا الشيء، بسط الأمور وسهليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما يعني خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، ما لم يكن ماذا؟ إثما. من أسس التربية المهمة جدا وأنا أسميها هذه أخلاقيات في عمليات التربية الابتعاد، كل البعد عن الغضب في التعامل مع الأبناء. شوفوا أكبر سلبية في التعامل مع الأبناء هي الغضب. للأسف العيال يعني يتصرفون تصرفات تجلط أحيانا، يتصرفون تصرفات يعني تنرفز مو بس تجلط، فلا نلجأ إلى الغضب. لماذا؟ لأن الغضب يعني جمرة من النار ربما تحرق الأخضر واليابس. فكم من أب طرد بنته من البيت وأهانها بسبب الغضب، وكم من أب يعني شتم ولده وبعده وأساء في تربيته وربما مد إيده عليه بسبب الغضب. دائما نحن نوصيكم بوصية النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء لذاك الرجل قال يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب. فما زال الرجل يردد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشيء، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول له لا تغضب. نعم، كم من بيوت تفرقت، وكم من ريال طلق زوجته، وكم من عيال تفرقوا عن عيالهم، وكم من بنت تزوجت فتركت يمكن بيت أبوها فترة طويلة بسبب خلاف حاد صار بينها وبين أبوها من جراء أن أبوها عصبي أو أن أمها تعصب على أدنات شيء. شوفوا الرسول صلى الله عليه وسلم مدح دائما، مدح خلق ماذا؟ التوسط. فقال صلى الله عليه وسلم ليس الشديد يعني السرعة الذي تأخذه يعني الكلمة والكلمتين، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند ماذا؟ الغضب. أنت اليوم أب ولدك سوى شيء غلط، املك أعصابك، لا تتغضب، حاول أن تسمع، حاول أنك أنت تحتويه، حاول أنك أنت تأخذ وتعطي معه، لا تجعل الغضب هو الأساس في ردة الأفعال. لأن أصعب شيء عندنا وأنا أقول أبرز تحدي دائما يواجه الآباء هي ردة الفعل. كيف أنت ترد فعل الفعل يوم تسمع أن ولدك راسب أو ضارب ولد الجيران أو مختلق يعني مشكلة، أو تسمع من الشرطة أنه ارتكب يعني جرم معين أخلاقي أو جنائي أو غير ذلك، هنا تأتي عملية شو؟ عملية يعني أنك تمسك أعصابك عند وجود هذا الخطأ. من أسس التربية المهمة جدا جدا الاعتدال والتوسط. شوف الاعتدال والتوسط، ممكن بعض الآباء والأمهات يقول لي زين في شو اعتدل؟ أنا أقول اعتدلوا في كل شيء، كل شيء يباله اعتدال ووسطية. اعتدال في الحب، لا تقعدون يعني تفضلون بعض الأبناء على بعض، ولا تقربون بعض العيال على بعض. نحن أكبر مشكلة عندنا، وهذا بنتكلم عنه في البناء النفسي، قضية العدل بين الأبناء. يا جماعة الخير، العدل من أكبر المشاكل التي تعترينا في التربية. كم من الآباء يفضل الولد الكبير، كم من الأمهات تجرب البنت الصغيرة، فلما يكون عندها بنت صغيرة وتتزوج تلاقي تهتم فيها وفي عيالها وتهتم فيها، بينما بناتها الباقين عيالهم كأنهم بنات البطة، مثل ما نقول نحن البطة السوداء، لا تهتم فيهم ولا تعاديهم. أنا بعض أعرف، والله العظيم يا ما أعرف أمهات والله تحابي بين يعني أحفادها. والله أنا أقول للأمهات، حتى لو كانت بنتك متزوجة، حتى لو كانت بلغت من يعني العمر ما بلغت إياك، أنك أنت تظلمين في حبك لأحفادك. خلي أحفادك كلهم على مرتبة واحدة. اعرفي أن أحفادك من البنت الكبيرة مثل أحفادك من البنت الصغيرة. لي يوم العيد وتعطين عيال البنت اللي تحبينها عيالهم 50 و100 درهم، وعيال البنت الكبيرة 10 دراهم. ليش هذا الظلم يا أخي؟ ليش هذه المحاباة وسوء التعامل اللي أحيانا قد يكون دافع الحب من الأم وهي ما تحس بعمرها، لكنها تحدث مشكلة في التربية؟ ليش نحن دائما، أحيانا قد يكون الأب متزوج، وخلونا نكون صريحين معاكم، لأن هذا الشيء نحن نشوفه وبكثرة في العوائل، وأحيانا يكون سبب في انحراف العيال. والله العظيم أنا أعرف يعني ربيع لي أمه يعني عربية مش مواطنة، وأعرف أخوانه من أمهات ثانية أمهم مواطنة. والله يا جماعة الخير، أنا أيام ما كنت في الإعدادية والثانوية كنت أشوف عيال المواطنة يجيبهم سيارات خاصة وسايق خاص وفيلا ومصروفهم غير، ويعني ولد البنت يعني ولد الحرمة اللي هي جنسيتها عربية، عرفت كيف؟ يعني سيارة أي كلام ومصروف أي كلام وساكنين في شقة، ودائما مسكين كان يعني يشكي لي يقول لي يا أخي إخواني من الأم الثانية، طبعا أبوهم واحد، يعني عندهم وعندهم وعندهم، ونحن ساكنين في فيلا ونحن ساكنين في بيت وأبوي ما يعدل. نحن نهني نقول تعالوا يا جماعة الخير، الاعتدال والوسطية مطلوب، والعدالة شيء أساسي جدا في التعامل. أنت اليوم رب العالمين في قبرك ما يعرف أن هاي جنسيتها مواطنة وهاي جنسيتها شو ما كانت، بدون قصور يا جماعة في الجنسيات ولا تحقير في أي جنسية، فنحن عند الله سبحانه وتعالى سواسية. الله سبحانه وتعالى ما يعرف أن هاي مواطنة وهاي أجنبية، لا، الله بيسألك بيقول لك تعال ولد المواطنة ساكنين في فيلا، وهذا ساكنين في شقة، يعني للأسف أحيانا الشقة تكون غرفة صغيرة وكلهم محشورين مع الأم. طيب ليش؟ وين اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم؟ الاعتدال في أساس كبير جدا في التربية. اليوم عندك اعتدال في 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 الحب، اعتدال في الحنان، اعتدال في النفقة والعطية. اليوم أنت يكون عندك ولد يتخرج من الثانوية، ما شاء الله ما أخذ لنا نيسان فيتك. الولد الثاني يتخرج، لا والله ما أخذ له كيا ولا كامري ولا ما أخذ لها. تقول لي لا والله ذاك غير. لا يا حبيبي، ما في شيء اسمه ذاك غير، لازم أنك أنت يعني تعدل بينهم وتتوسط. شوف النبي صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا قبل ذلك قال وكذلك جعلناكم أمة ماذا؟ وسطة. الوسطية مطلوبة، الوسطية اليوم مطلوبة في جميع مناحي الحياة. الله جل وعلا قال وكذلك جعلناكم أمة ماذا؟ وسطة، وسط في العقيدة، وسط في الفكر، وسط في السلوك، وسط في التعامل، وسط في القيم، وسط في الأخلاق، وسطية في كل شيء. فالأب ملزوم شرعا أن يكون لديه يعني وسطية في كل مناحي التعامل بينه وبين عياله، وسطية في الحب، وسطية في العطاء. أنا أتكلم عن شيء أكبر من هذا، وسطية حتى في الإنفاق. اليوم بعض الآباء صراحة مدلع عياله تدليع بطريقة غريبة عجيبة، يعني حتى الولد يطلع الاتكالي، يطلع الولد انهزامي، يطلع الولد هيز، يطلع الولد ما يتحمل مسؤولية، دلاع بالغ وايد في العطايا وفي الإنفاق. حتى الولد للدرجة أنه حتى وهو متزوج الأب شغال دف 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 دف، يظن على أنه بهاي الطريقة هو قاني يحسن إليه. وبالمقابل كذلك البنت هناك وسطية أيضا في عمليات التعامل مع العيال، يجهلها وايد من الآباء، فلنحبهم حب يوصل إلى درجة أن نمرض يعني بسبب أخطائهم. اليوم أكبر مشكلة عندنا أن الآباء حتى ما يتوسطون في الحب ولا يتوسطون في الحنان، وهاي مشكلة لابد أن نحن نسلط الضوء عليها بحول الله عز وجل. ولكن هذا ما بيكون إلا بعد الفاصل، فخلونا ناخذ فاصل، تريونا ولا تخوزون عنا.
أهلية
سعيد، قم بنصلي دمد وعقب بنحمد.
انتوا صلوا وانا بصلي خلاص.
حماد الدوخ؟
هذا الولد متى يسمع الرمسة وبي من وقت؟ ساعة 11 وبعده مايا.
ما قلت لك عن الحشرة؟
امي لا تضربيني.
تستاهل، قم قدامي يسير البيت.
أهلية ويا المحاضر الدكتور صلاح محمد الدوبي.
ردينا لكم مستمعينا الأكارم، ويا حيا هلا ومرحبا فيكم جميعا بكل من انضم إلينا من أحبتنا ومستمعينا الأفاضل، سواء كان انضمامكم إلينا عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر سياراتكم، أو كان الانضمام عبر مقرات عملكم، أو تحية إكبار وإجلال وتعظيم ومحبة وثناء لكل أمهاتنا في البيوت، ولكل كذلك الزوجات، ولكل العاملات الموظفات اللي وضعوا على عاتقهم أن يكونوا أمهات، يقدموا لنا أجيال بحول الله عز وجل متمسكين بقيمهم وأخلاقهم. ما زال الكلام يتصل معكم أحبتي في هذا الوقت الطيب المبارك حول أسس التربية، وما زلنا نتكلم عن عمليات التوسط والاعتدال في التعامل مع العيال. التوسط في الحب، فبعض الآباء والله تجد أنه يحب عياله حب يذبح عمره من وراه، وهذا غلط يا جماعة. يعني بعض الآباء أنا أعرفه وأعرف كثير من الآباء، والله طريقة تفكيره غلط، حارم عمره، ذابح عمره، يشتغل الليل والنهار، مرض مرض وجني مرض نفسه، يكلف نفسه فوق طاقته. إذا ذيت شفت سيارته شفتها محلينة تعبانة، وذيت شفت صحته مدهورة، ليش؟ قال لك أنا ذابح عمري علشان عيالي. لا يا أخي، منو طلب منك هذا الشيء؟ هل الله سبحانه وتعالى قال لك احرم نفسك؟ أنا والله أعرف ربيعي ما يسافر أبداً. ذاك اليوم قلت يا أخي أنت ليش حارم عمرك من السفر؟ قال لي والله يا دكتور أنا أمسك القرش الأبيض لليوم الأسود لعيالي. قلت له حين أنت كل هاللي قاعدة تسويه عشان عيالك؟ قال لي نعم. قلت له حارم عمرك كل هذا الحرمان عشان عيالك؟ قال لي نعم. قلت له في النهاية؟ قال في النهاية أنا هذا جي تفكيري. لا يا حبيبي، أنت منو قال لك إن الله أمرك بهذا الشيء؟ بل ما طلب الله منك أنك تذبح نفسك وتكون يعني شمعة تحرق نفسك عشان تضيء لغيرك، يضم منك عيالك هذيلة باشر بيبرونك ولا باشر بيحسنون لك، أو حتى مات يعني تضمن بعد ما مرضت نفسك وذبحت نفسك يون هم يعبثون ويلعبون بكل اللي سويته، فلا أنت استفدت في نفسك ولا فت غيرك حتى. الله ما أمر بالشيء هذا، الله أمر بالاعتدال والوسطية في عمليات شو؟ الإنفاق. وكذلك في الحب، ما حد قال لك حبهم حب لدرجة ان لو شوي سخنوا انت بتسخن معاهم، لا يا اخي. ولا الله سبحانه وتعالى امرك بالقسوة ويعني لا مبالاة وعدم الاهتمام الى درجة انك يعني احيانا شوي بيموتون انت ما تسأل عنهم ولا تبالي فيهم. لا يا جماعة الخير، خلونا متوسطين في كل شيء، في نفقاتنا، في كلامنا، حتى في يعني ميولاتنا اللي نحن نمولها، خلونا متوسطين مع عيالهم لأن من أسس التربية المهمة ألا وهي أساس التوسط والاعتدال. من الأسس المهمة جدا في عمليات التربية وهي التخول بالموعظة والنصيحة. شوف ولدك من أن يبلغ يعني أنه يستوعب ويفهم ويعقل هو محتاج إلى النصيحة، وأنا يمكن أفرد إن شاء الله إذا الله سبحانه وتعالى يسر لي وأطال الله في أعمارنا راح أفرد حلقة خاصة في أسس النصيحة من الآباء للأمهات، لأن أكبر مشكلة نحن نعانيها اليوم، وأنا أعرف أن كل أم اليوم تسمعني وكل أب اليوم يسمعني شكواهم وحدة، عيالنا ما يسمعون نصائحنا، البنت ما تسمع نصيحتي، الولد ما ياخذ بي كلامي. الأم أحيانا تقول، وأنا واحد من اللي يعني أعاني من هاي المعاناة يمكن مثلكم، يعني أنا أشوف الحرمة عندي مرات تيل اسمع ولدي والله أحيانا تيل سويا من بعد المغرب إلين العشاء، أنا أسي أصلي المغرب وأرد وأسمعها مستلمتنا، وأروح وأصلي العشاء وأشوفها مستلمتنا من كثرة ما تقعد تنصح فيه حتى التيني أنا، ولا أنصحها بعد. أحيانا عندي عيال في الجامعة ما شاء الله، الله يحفظ عيالي وعيالكم، ويعني تقول لي تعبت تعبت خلاص أنا يأست منه. شوف تبدأ تقول أنا يأست منه، ليش؟ ما يسمعون كلام ترى ولا يسمعون النصيحة. نحن اليوم لازم نعرف أن عيالنا عندهم مفاتيح، أنا أسميها مفاتيح مهمة جدا، لازم على الآباء أن يعرفوا متى ينصحون وكيف ينصحون وعلى شو ينصحون، ثم بعد ذلك يعرفون الأسس المهمة في عمليات النصيحة. شوفوا لازم أن نعرف نحن كآباء وأمهات أن من أهم الأشياء أن نحن نتخول عيالنا بالموعظة أو نتخولهم بالنصيحة. شو معنى نتخولهم؟ يعني ننتقي الأشياء اللي ننصح فيها. ما تقدرين أنت كأم تستوين برج مراقبة من أن تقومين إلى أن تمسين وانت شغالة هاي المكينة مالتك، مكينة اللي هي لسانك ما توقف، لا يمكن هذا أبدا. بعض الناس يعني بعض الآباء والأمهات للأسف الشديد يعني يصدق عليهم قول الشاعر كأنه منذر جيش صبحكم ومساكم، كأنهم الشيء اللي كان عند العرب أنا النذير العريان. العرب كان عندهم إذا صار عندهم حرب كان الرجل يذهب إلى أعلى جبل وربما يضطر أن يتعرى من أجل أن يعني يجمع القبائل ويقولهم أنا النذير العريان صبحكم ومساكم في حرب قادمة. بعض الأمهات مستنفرة من أن تقوم إلين أن تنام والضغط مالها ما ينزل بالنصيحة بالتوجيه بالاهتمام، حتى إنها لو شافت قرطاسة بس على الـ 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 الأرض قرطاسة بسيطة حشرت الدنيا وما فيها للأسف الشديد، ولو شافت خطأ بسيط فهي مستنفرة كما قال الله عز وجل كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، يعني مستنفرة أعصابها طول اليوم في النصيحة. هذه نقطة. النقطة الثانية إن بعض الآباء والأمهات أصلا ما يعرفون كيف ينصحون عيالهم، والله العظيم ما يعرفون. أنا واحد منكم يوم أحاول أكلم ولدي أحاول أختار الوقت المناسب والساعة المناسبة وأحاول حتى أن أنتقي الألفاظ المناسبة في عمليات النصح والتوجيه. يا ولدي يا حبيبي يعني فديت خشمك، الله يرضى على والديك، ترى الشيء اللي تسويه أنت هذا غلط، هذا يضر صحتك، هذا يضر نفسك، هذا يضر دينك، أنت قاعد تغضب ربك، أنت قاعد تسيء إلى والدينك. فأحاول قدر المستطاع، ما هو بس أني أختار أسس التربية أو أسس النصيحة الصحيحة، لا، أحاول أتخول بالموعظة. يعني أنا أشوف منه أغلاط، أشوف منه تصرفات صح، بس ما أروم أمسكه على كل شيء. العيال هالزمن يا آباء يا أمهات والله عيالنا للأسف، أنا أقولها للأسف، ودي أجيب عندي يعني كيس وأنفخ فيه لين أن ينفجر. للأسف صعب أنهم يسمعون الكلام، صعب أنهم يسمعون النصيحة، في كثير منهم تكبر وفي كثير منهم أنفة وفي كثير منهم عزة نفس، وبعض العيال خاصة كل ما يكبرون يصير عندهم إهمال لا مبالاة، والأكبر من هذا دائما ينظرون إلى آبائهم وأمهاتهم على أنهم أعداء لهم. والله العظيم يعني أنت أحيانا الولد يمكن ربيعه يسمع منه إذا كلمه أو نصحه، أما الأبو ما يسمع منه، يمكن يسمع من العم، يسمع من الخال، يسمع من الأقرباء أكثر مما يسمع من الأب والأم. كأنك تقول أن أبوه هم هذول عدوين، يعني ما تدري ليش ما يسمع النصيحة من أبوه ومن أمه بالذات. فنحن محتاجين أولا أن نتخول بالمعصية، بمعنى أن ما نكثر وايد منها، بالعكس ننتقيها ونحاول قدر المستطاع أن ننصح في الأشياء الكبيرة والأشياء البسيطة، نغض الطرف أحيانا عنها علشان أن نحن نكسب عيالهم. ولازم نعرف أن كثرة الكلام، كثرة الانتقاد، كثرة يعني ال- 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 الزن والحن، ترى والله مرات ما بتجيب أي نتيجة. أنت شوفوا، أنا دائما أقول للأمهات والآباء أنتوا عندكم شيئين لازم أنكم تفرقون فيها، فرق بين النصيحة كنصيحة وفرق بين استجابة الولد. للأسف الآباء والأمهات يبون أي كلمة يقولونها للولد الولد يسمعها يطبقها. لا لا يا حبايبي، في بعض الأشياء بيسمعها لأنه بيقتنع فيها أو بيستضر إذا ما سواها، يعني هو يشوف أن أبو أمه كلامهم معاهم حق وأن لو ما سوى هذا الشيء هو بيستضر. وأحيانا لا، طاف يطنش لما يطيح الفاس في الرأس ويكون هو في المشكلة، بعد ذلك يقول أوه والله أبوي كان على حق، أمي كانت على حق، ليتني سمعت كلامهم، ليتني طبقت شو نصيحتهم. لذا ألك انتبهوا، في فرق بين النصيحة وفي فرق بين استجابة، وفي فرق بين أثر النصيحة اللي الآن وأثر النصيحة بعدين. بعض الآباء يا أخي يبى كن فيكون، يبى ينصح الولد اليوم ثاني يوم الولد مطبق. لا يا أخي، أنت عندك أثر النصيحة يمكن ما يبين، يمكن ما يظهر، يمكن ما يكون قدام عينك على مدى مثلا سنتين ثلاث. أنت عليك فقط أن تبذل الأسباب وعلى الله سبحانه وتعالى أن يهدي هذا الإنسان. لذلك الله جل وعلا أسس هاي القواعد في نبيه عليه الصلاة والسلام، قال له إنك لا تهدي من أحببت. نعم يا محمد، أنت هدايتك الهداية مو بيدك. بعض الأمهات تقول والله أنا قلبي انفجر، أنا عقلي بينفجر إنه ما سمع كلمتي. ومنو قالك إنك أنت ملزومة إنه يسمع كلمتك؟ ومنو قالك إن أنت هدايتك بيد الهداية، هدايته أو استقامة هي بيدك أصلا؟ الأمر لله عز وجل، من قبل ومن بعد. لو كان أحد يملك أن يهدي أحد لهدى نوح ابنه، يعني نوح قال لابني، قال يا رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أرحم الراحمين، فرد الله جل وعلا عليه، قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. الولد هدايته وإنه يركب معاك السفينة ويترك هذا العناد والاستكبار، هذا ليس إليك. ولو كان أحد يملك أن يهدي أحد لهدى إبراهيم أباه، والد يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني ماذا عنك شيئا، ولهدى لوط عليه السلام ماذا ابنته زوجته، ولهدى يوسف عليه السلام إخوته وما رموه في الجب وتكالبوا عليه وكادوا له وحاولوا أن يعني وصل بهم الأمر أن كادوا أن يقتلوه. ولو كان أحد أن يملك الهداية لأحد لملكها النبي عليه الصلاة والسلام في عمه أبي طالب الذي كان يحوزه وكان يرعاه ويهتم به، والله جل وعلا قال له فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. يا أمهات يا آباء، أنت اليوم ما تملكون هداية العيال، افهموا الشيء هذا واستوعبوه، ولا تقولون مرضنا ولا تقولون ضغطنا، افهموا أنكم أنت الواجب عليكم والمسؤول عليكم أنكم تبذلون. شو هي الأسباب اللي الله أمركم في إيدكم تبذلونه؟ ابذلونه، عليكم النص، عليكم التوجيه، عليكم الدعاء. اليوم بعض الأمهات تقول أنا ما خليت شيء إلا سويته، نقول لها ادعي. وحدة من الأمهات تدري مرة شو قالت لي؟ قالتني هذا الدعاء أصلا ما منه فايدة. قلت لها معقولة؟ قالت نعم، الملائكة ما تأمن وراي. يا بنت الناس، منو قالك إن الملائكة ما تأمن وراك؟ منو قالك إن دعائك ما يصل إلى أبواب السماء؟ يا بنت الناس، دعوة الأب ودعوة الأم لأبنائهم مستجابة، قد يستجيب الله بعد سنة، سنتين، ثلاث، عشرة، قد يستجيب الله بعد 10 سنوات و15 سنة. والله إني لا أعلم في هاي اللحظة اللي أنا أتكلم معاكم فيها، ومستعد إني لو كان لي لقاء إني أجيبها الريال وأقعده هني أمام الكرسي اللي أمامكم لأريكم كيف. وهو من أهل دبي، والله يا جماعة هذا الريال كان ضايع، مخدرات، إجرام، سجن، والله يا جماعة أمه ما كانت تيأس أن تدعو له. والغريب أن هذا السربود، هذا التعبان، هذا الداشر، راعي المخدرات، راعي الإجرام، راعي يعني التفعيط، غرام، الدارس، كل يوم الضارب، والله يا جماعة الخير هداها الله سبحانه وتعالى فأصبح من أهل العلم والفضل، يعني أصبح إنسان آخر. والله يوم يشوف لي يقول لي يا دكتور ما هي إلا دعوات أمي المباركة ودعوات أبوي اللي ما يأسوا، يقول كان يوني السجن ويطالعوني يقولون يا الله يهديك الله يهديك، وأنا في داخلي أقول آمين، ولكن شكل دعوتكم هاي أصلا ما بتوصلني ولا بتأثر فيني، ما تدرين يا أيتها الأم، ربما أنت كنت في العشر الأواخر من رمضان، كنت في الأوائل من العشر من ذي الحجة، كنت ساجدة بين المقام وعند الكعبة، فدعوت الله جل وعلا بحرقة أن يهدي هذا الولد، فوصلت هذه الكلمات إلى أبواب السماء، ففتحت لها أبواب السماء، فقال الله جل وعلا له لملائكته أجيبوا دعوتها، فانقلب هذا الولد من كونه فاسدا إلى كونه ولد ماذا؟ صالح. لا تيأسوا من عيالكم، انصحوا، تكلموا، ارشدوا باللي تقدرون عليه، واعلموا على أن الهداية بيد رب العالمين، أنتم ما تملكونها. أنا أقول هذا الكلام أبغى أسلي قلوبكم، علشان بعض الأمهات والله مرضت هلكت وهي تقول هالولد ما استقام وما اعتدل. لا، بيعتدل بحول الله سبحانه وتعالى، ولكن عليك وعليك بالصبر. إلى هنا نأتي أحبتي الكرام في ختام حديثنا هذا حول أسس التربية الأبناء، فتقبلوا تحياتي محدثكم الدكتور صلاح الدوبي، على أمل اللقاء بكم في حلقة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلية.